السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم. القرآن الكريم يطرح قضية وجدانية يحكم فيها الوجدان ويحكم فيها الفطرة السليمة. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ شيء طبيعي أن وجدان الإنسان وفطرته تقول بأنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فالذي يمشي في الطريق المظلم بلا ضياء ولا نور يتخبط في المتاهات والعثرات، أما الذي يمشي بالنور والضياء فإنه سيصل إلى بر الأمان والسلام بكل تأكيد. ويقول جل وعلا: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. ويقول تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذن العلم أفضل وسيلة لأفضل غاية وهدف. الوسائل كثيرة والغايات أيضا كثيرة، ولكن أفضل وسيلة هو العلم، وأفضل الغايات هي الغاية التي يوصل إليها العلم، وهي طاعة الله تعالى والوصول إلى رضاه ودخول جنته. وقد ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال لكميل بن زياد رضوان الله عليه: يا كميل، الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع، أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك والمال تحرسه، المال تفنيه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق. يا كميل، هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الداهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. وورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ففقيدنا الراحل وأستاذنا الكبير من نحن بصدد ذكره وذكر سيرته العطرة آية الله الشيخ محمد الهاجري، من العلماء الذين تشير لهم الآيات السابقة والروايات المتقدمة، فلقد كان من العلماء الأعلام الذين يشار إليهم بالبنان. سار في رحلته العلمية سيرا صحيحا متقنا متتلمذا على أيدي الفقهاء الكبار المعروفين، وحصل على إجازات الاجتهاد منهم، فحضر الدروس الحوزوية من مقدمات وسطوح وخارج بطريقة متقنة وبإشراف العلماء، لا بالاجتهاد الشخصي الذي لا يزداد صاحبه إلا بعدا. من أراد أن يصل إلى الدرجات العليا من العلم لابد وأن يسير على خطى العلماء المتمكنين من ذلك، لا باجتهاد فردي شخصي من نفسه، فإنه لا يحصل له إلا البعد عن الطريق السوي والهدف المنشود. ولذا يقولون في كلمة دارجة: من كان أستاذه كتابه صار خطأه أكثر من صوابه. وليس بالأحلام والمنامات والقصص والحزايات، وإنما بالدرس والمثابرة وسهر الليل والغربة إلى أن نال تلك الدرجات العليا. كانت إقامته للدرس في كربلاء المقدسة، فمن أساتذته العلامة الزاهد الورع آية الله الشيخ علي آل عيثان رحمة الله عليه، والشيخ محمد الخطيب، والشيخ محمد علي التبريزي، وآية الله السيد مهدي الشيرازي، هذا المرجع الكبير الذي تتلمذ على يديه سماحة آية الله الشيخ الهاجري رحمة الله عليه، وصار ملازما له. وكنا في مجلس درسه، درس الشيخ الهاجري، دائما يكثر من ذكر هذا السيد الجليل ويبين استفاداته منه، إلى أن كبر هذا السيد الجليل. يقول الشيخ رحمة الله عليه: كان هذا السيد لا يأتيه طالب العلم إلا ويقوم له إكراما واحتراما، لأن كما ورد في الحديث أن طالب العلم وصية رسول الله صلى الله عليه وآله، أوصى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بطلاب العلم وأوصى باحترامهم وتقديرهم. لماذا؟ لأنهم يحملون تراث محمد وآل محمد. صلى الله عليه وآله. الشيخ يقول: فلما رأيت أن سماحة السيد يتكلف بصعوبة في القيام لمن يأتي، أنا انقطعت عن الذهاب لزيارته حتى افتقدني، فقال لي بعض من يعرفني: ما لي لا أرى الشيخ الهاجري يأتيني، أن أشتاق له وأحبه وأحب أن أجتمع معه، وانقطع عن المجيء إلي. يقول الشيخ: ذلك الشخص نقل كلام السيد لي، فقلت له: وأنا أشتاق لزيارته ولخدمته، ولكن أنا أتألم كثيرا إذا مضيت ورأيته يقوم بكل كلفة لاستقبالي. فسلم على سماحة السيد وقل له: يقول لك محمد الهاجري: لا أأتيك إلا بشرط أنك لا تقوم له إذا دخل، حتى لا أتألم إذا رأيته يقوم بكل كلفة. وهنا عبارة أنا قلتها، قال: قل له يقول لك محمد الهاجري. طبعا أنا لازمت الشيخ رحمة الله عليه أكثر من 30 سنة، ما سمعته مرة من المرات يقول لنفسه شيخ، أو إذا أراد أن يرسل أحدا إلى أحد يقول له: قل له يقول لك محمد الهاجري، ما يقول قل له يقول لك الشيخ محمد الهاجري. ويقول: من العيب على طالب العلم أن يسمي نفسه شيخ هو، وإنما أترك هذه الكلمة للناس يقولونها لك، أما أنت عبر عن نفسك باسمك فقط. ولهذا كنا يوم من الأيام جلوس في مجلسه الشريف الذي استفدنا منه الكثير، وفقدنا بفقده جزءا كبيرا من حياتنا في الواقع. كنا جلوس في ذلك المجلس المقدس وكان الهاتف موجود، فرن الهاتف فرفعه الشيخ وكلم من يتصل، قال له الشيخ: عليكم السلام، حياك الله. ذاك المتصل يسأل عن أحد المشايخ إذا كان موجود أو لا، قال له الشيخ: هذا مو موجود، الشخص الذي أنت سألت عنه غير موجود. ثم الشيخ أعطى السماعة أحد المشايخ الحضور، قال له: رد على هذا الشيخ المتصل وقل له: لا تقل لنفسك شيخ، الشيخ لا يقول لنفسه شيخ. يتبين أن هذا المتصل أحد طلبة العلم، وقال لسماحة الشيخ الهاجري: إذا جاء الشيخ فلان الذي أنا سألت عنه قل له شيخ فلان اتصل بك. فالشيخ انزعج من هذه الكلمة، وما أحب أن يقول هو بنفسه لهذا الشيخ المتصل، بل قال لأحد الطلبة الحضور: قل له لا تقل لنفسك، أنت لا تقل لنفسك شيخ، وإنما هذه الكلمة يقولها لك غيرك. كما أنه لا يرضى أن تطلق كلمة العلامة على أحد من العلماء إلا نادرا، ويقول صاحبها الحقيقي هو العلامة الحلي رحمة الله عليه، هو الذي أطلقت عليه هذه الكلمة بحق وحقيقة، حتى عليه هو لا يرضى رحمة الله عليه. أتذكر أحد المؤمنين الملازمين للشيخ، يمكن أنه موجود الآن في المسجد، لما بنى الشيخ البيت في الفيصلية عمل لوحة يعلقها على بيت الشيخ، وذكر فيها هذا منزل العلامة الشيخ محمد الهاجري. فلما رآها الشيخ ما رضي أن تعلق على الباب إلا بعد أن يزال كلمة العلامة. قال هذه الكلمة احذفها أول قبل أن تثبت هذه اللوحة على الباب. فالشيخ رحمة الله عليه واقعي وموضوعي ولا يرضى بالتلاعب بأمثال هذه الألفاظ. أيضا من أساتذته آية الله السيد محمد هادي الميلاني، هذا العالم الجليل المرجع قرين السيد الخوئي رحمة الله عليه في الدراسة، يعني تقريبا من أسنان السيد في سنه السيد الخوئي، هذا السيد الجليل وكان ملازما له وشديد البحث والمتابعة العلمية مع السيد الخوئي رحمة الله عليه، حتى أنه يحدثنا أحد أحفاده، أحد أحفاد هذا السيد عند هذا السيد السيد محمد هادي الميلاني ابن اسمه السيد عباس الميلاني، وأبناء السيد عباس كانوا في النجف الأشرف وحضروا معنا في الدروس عند الشيخ باقر الإيرواني حفظه الله، هذا الآن العالم الجليل موجود في النجف الأشرف. فيحدث واحد من أحفاد هذا السيد الذي حضر معنا في درس الشيخ الإيرواني يقول تحدثنا جدتنا، يعني أم أبي زوجة هذا السيد، تقول هذا السيد يخرج مع السيد الخوئي من بعد الصلاة والزيارة في الليل من حرم أمير المؤمنين، ويأتيان يتمشيان ويتباحثان في المسائل العلمية إلى أن يصل إلى باب السيد الميلاني، إلى أن يصل إلى باب السيد. يقول جدتي تهيئ العشاء لجدنا السيد وتجلس تنتظر دخوله حتى يتناول طعامه، وهي تسمع حديثه مع السيد الخوئي عند الباب وتنتظر 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 إلى أن يأتيها النوم من طول المدة فتنام. تقول أنتبه على أذان الفجر ولا زلت أسمع السيد الخوئي مع جدكم السيد عند الباب يتباحثان والعشاء موجود لم يدخل جدكم ولم يأكله. هكذا يحصل العلماء على العلم وعلى الدرجات العليا بهذه المثابرة وبهذا الجد والاجتهاد. أيضا من أساتذته رحمة الله عليه الشيخ يوسف الخراساني، اختار الشيخ كربلاء المقدسة لوجود الفقهاء فيها في ذلك الوقت، فيها فقهاء ما شاء الله أمثال هؤلاء العلماء، وأيضا كان الشيخ رحمه الله متعلقا تعلقا شديدا وملحوظا وخاصا بالإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إجازاته من الشيخ يوسف الخراساني ومن آية الله السيد عبد الله الشيرازي رحمة الله عليه. في سنة من السنين ذهبنا إلى الحج في قافلة، وذهب الشيخ رحمة الله عليه في قافلة أخرى، فكنا يوميا الضحى نذهب أنا مع سماحة الشيخ علي الدينين حفظه الله لزيارة الشيخ والجلوس معه والاستفادة منه في قافلته الموجود فيها. يوم من الأيام ذهبنا والشيخ له غرفة خاصة معه بعض الشخصيات، بينما نحن جلوس عند الشيخ نستفيد منه، إذ زاره المرحوم السيد حسن ابن السيد مهدي الشيرازي أخو السيد صادق الشيرازي اسمه السيد حسن واستشهد هذا رحمة الله عليه، ولعله كان من تلامذة الشيخ أيضا. فقام الشيخ ورحب به، الشيخ تلميذ أبي وهو تلميذ الشيخ، فرحب به الشيخ وجلس وقام بإكرام الشيخ واحترامه. الشيخ أيضا طلب من الموجودين في القافلة أن يقدموا الإكرام والطعام للسيد، ثم أخذ السيد يتحدث ونحن حضور جلوس مجموعة حضور. فقال هذا السيد رحمه الله: هنيئا لكم يا أهل الأحساء بهذا العالم الجليل، فإنكم قد ربحتم به وهو خسر بكم. أحد الموجودين كان الحاج محمد البحراني أخو مولى طاهر البحراني، كان موجود فقام يبكي قال: سيدنا نحن ربحنا به بلا شك ولا ريب، وجوده في بلدنا من أعظم النعم علينا وعلى البلد، ولكن كيف تقول هو خسر بنا يا سيد؟ خسر بنا؟ قال: نعم خسر بكم، لأنه بوجوده عندكم صار بعيدا عن الحوزات العلمية، ولو بقي هناك لصارت له مرجعية كبرى، وهذه خسارة بالنسبة له. ها؟ أما أنتم ربحتم به. إذن من هنا نستنتج بأن الشيخ رحمة الله عليه حتى وهو في بلده هنا عاش في غربة، لأنه عاش بيننا ونحن في الواقع لم نعرف قيمته ومنزلته ومكانته، ما عرف قيمته ومنزلته ومكانته إلا العلماء أمثاله رحمة الله عليه. كان رحمه الله لا يطلق كلمة شيخ على أحد من طلبة العلم إلا على من يعرفه بالتحصيل العلمي الذي يؤهله لذلك ولا يجامل في ذلك. معروف الشيخ أنه ما عنده مجاملة على حساب إضاعة الحقيقة، قد مثلا يجامل بعض الأمور في بعض الأمور إذا ما فيها ذهاب حقيقة. أفرض أن الطعام عنده مو جيد، واحد يقول هذا الطعام جيد، الشيخ يسكت عنه ويخليه يقول، وإن كان أنا ما عندي مو جيد هذا الطعام، لكن جامل معه وخليه يقول، ما في ضياع حقيقة وتغرير للناس، خليه يقول. لكن إذا صار الموضوع فيه تغرير للناس وضياع للحقيقة، لا، الشيخ رحمة الله عليه لا يجامل أبدا. كان يمتحن طالب العلم، وكان ينزعج من اللحن في كلام طالب العلم. يعني هناك بعض الطلبة يدرسون ويدرسون، لكن في وقت الإلقاء إلقاء الكلام قد يخطئون في النحو، يرفع منصوب ينصب مرفوع وهكذا. فكان الشيخ ينزعج، يقول: لابد أن يكون طالب العلم، لابد أن يكون طالب العلم متقنا لهذه الدروس إتقانا دراسيا وإتقانا تطبيقيا، ولا سيما لمن يصلي جماعة، لمن يصلي إمام جماعة. يقول: إذا أنت تخطئ وتغلط ما الفائدة من دراستك؟ أو مثلا من إذا كان يقرأ، إذا كان خطيب، إذا كان خطيب ملا بس يعني مو طالب علم ما يلتفت إلى أغلاطه، يتركه لأنه بعد ما كان دارس. لكن إذا كان الخطيب والقارئ طالب علم، لا يتركه، بل يصلح له أخطاءه وهو على المنبر، وهو على المنبر يكلمه ويصلح له أخطاءه. كان يحب التخصص والمتخصصين وينزعج من تدخل غير المختص في غير تخصصه، وكان يقدر العلماء ويحترمهم وينزلهم في منازلهم اللائقة بهم، في منازلهم اللائقة بهم، وكان لا يعطي شهادة لأحد إلا بعدما أن يتأكد ويتضح له الأمر وضوح جلي. وأكبر دليل على ذلك مواقفه في شهادته للمراجع المتقدمين، لما أن توفي السيد الخوئي رحمة الله عليه وصارت مجموعة من الفضلاء وأهل الخبرة في تعيين السيد القلبيقاني للمرجعية، وصارت الشهادات، وطلبوا من الشيخ الشهادة، وضع شهادته معهم لأنه يعرفه معرفة تامة. وليش؟ لأن الناس سيقلدون هذا المرجع على ماذا؟ على عاتقه وفي رقبته. ولهذا كنا جلوس عند مرة من المرات قال لواحد من المؤمنين: شيخنا، أنا الآن قلدت السيد الخوئي، فهل تقليدي للسيد الخوئي مبرئ وصحيح؟ أريد شهادة منك يا مولانا. الشيخ ايش سوى؟ ما قال له لا صحيح بس قول صحيح، لا، قال له في هذه الرقبة. الشيخ محمد الهاجري وضع يده الكريمة على رقبته وقال: في هذه الرقبة تقليدك صحيح. إلى هذه الدرجة. ولما أن توفي السيد القلبيقاني رحمة الله عليه وصارت المرجعية والتقليد للسيد السيستاني حفظه الله، أيضا طلبوا من الشيخ أن يضع شهادته، قال: لا، أنا الآن أتوقف. ليش مولانا؟ قال: لأني ما عندي معرفة تامة وكاملة بالسيد السيستاني. السيد السيستاني على جلالته وقدره ومكانته، لكن هذه ذمة، والذي يقلد السيد بتوقيعي لابد أن أتحمل المسؤولية أنا، فلا أستطيع أن أضع شهادتي مع الفضلاء. بعد ما أنه أحضر له بحوث السيد السيستاني وذهب إلى العراق وزار السيد السيستاني حفظه الله وجلس معه جلسة علمية، والصورة موجودة ومتداولة، صورة الشيخ رحمة الله عليه مع السيد السيستاني، والعالم يعرف كيف يكلم العالم وكيف يعرف منزلة العالم. بعدما أن رجع قال: نعم، الآن صار عندي اطمئنان بتقليد السيد السيستاني بعدما أن اتضحت لي الأمور. إلى هذه الدرجة كان واقعيا وصريحا رحمة الله عليه، وكان يقدر ويشيد بعلمية السيد الخوئي وأعلميته، حتى أنه دائما يقول: لو كنت محتاجا للتقليد لما قلدت إلا السيد الخوئي. وكنا حضور في مجلس فيه مجموعة من المؤمنين في بداية تقليد السيد السيستاني. السيد السيستاني عنده مسألة: من قلد 3 مراجع مات منهم 2 ثم قلد 3 الحي، فلا بد أن يقلد أعلم 3، يعني 1 هو أعلم 3 ترجع له، 2 هو أعلم 3 ترجع له، الحي الموجود هو أعلم 3 ترجع له. فتوى السيد السيستاني. أحد الشيابة قال: مولانا، السيد السيستاني ضرب مثال بثلاثة مراجع، أنا الآن كم عمري؟ 80 وأكثر، وقلت مراجع كثيرين، قلت الشيخ موسى أبو 50 والسيد ناصر والشيخ محمد رضا آل ياسين والسيد أبو الحسن والسيد محسن الحكيم والسيد القلبيقاني والسيد الخوئي والسيد السيستاني، الآن هذا أي 3؟ إذن من أقلد منهم؟ من الأعلم في هؤلاء هذه المجموعة الكريمة الطيبة من المراجع؟ قال له الشيخ محمد رحمة الله عليه: السيد الخوي، السيد الخوي، قلد السيد الخوي، هو أعلم. فكان يشيد بعلمية السيد وأعلميته رحمة الله عليه. قبل وفاته بثلاث ليال تقريبا، قبل أن يلقى للمستشفى رحمه الله، زرته مع بعض المؤمنين في بيته، وكان في حالة متعبة رحمة الله عليه. لما جلست عنده قال لي: اقرأ لي على الزهراء أبيات. فاستجبت لطلبه لأمره وقرأت على السيدة الزهراء. كان متعلقا بالزهراء ومتعلقا بالحسين صلوات الله عليه وبأهل البيت جميعا، فقرأت له أبيات على الزهراء وبكى، بكى رحمة الله عليه. بعد يوم أو يومين تقريبا نقل المستشفى والتحق بالرفيق الأعلى، فسلام عليك أيها الأستاذ الكبير، يوم ولدت ويوم عشت عالما جليلا، ويوم تبعث حيا برفقة محمد وآل محمد. إلى روحه وأرواح العلماء جميعا والمؤمنين والمؤمنات، نهدي لهم جميعا ثواب سورة الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد.